بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. صلى الله.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه، وما للظالمين من أنصار. إن تبدوا الصدقات فنعما هي، وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم، ويكفر عنكم
ويكفر عنكم سيئاتكم
والله بما تعملون خبير.
هاتان الآيتان من سورة البقرة جاءتا بعد قوله جل وعلا: يؤتي الحكمة من يشاء، ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا، وما يذكر إلا أولو الألباب. إن تبدوا الصدقات فنعما، وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه. الآيتين. تقدم الكلام من الله جل وعلا على الإنفاق في سبيله تعالى، وهذه الآية في النفقة مطلقا: وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه، ويعلم ما في قلوبكم، ويعلم قصدكم، يعلم ما تريدون بهذه النفقة، تريدون وجه الله تعالى أم تريدون مدح الناس وثناءهم، أم تريدون الوقوف في وجه الدعوة إلى الله، أم تريدون إعانة الكفار بهذه النفقة على المسلمين، فهو جل وعلا يعلم ذلك. وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه. ترغيب وترهيب، تشجيع وتخويف. الله جل وعلا يعلم ما في نيتك بهذه النفقة. ترغيب للمؤمنين الصادقين أن الله مطلع على نفقاتكم مهما أسررتموها، فسيروا في هذا السبيل فالله يثيبكم على ذلك. مطلع على الإنفاق لإعانة الكفار، تخويف لهم مهما بذلتم من مال قليل أو كثير للكفار فالله مطلع عليه ويعلمه. مهما قصدت بهذه النفقة في قلبك وجه الله أو رياء الناس فالله يعلمه. وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه. النذر أن يوجب الإنسان على نفسه شيئا ما يجب عليه، ثم لا يخلو النذر من أحوال: نذر في طاعة الله، نذر في معصية الله، فالله يعلم ذلك. كان الكفار ينذرون لآلهتهم ويبذلون لها، وكان المسلمون ينذرون لله تبارك وتعالى. جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إنه نذر أن ينحر إبلا ببوانه، فهذا النذر يحتمل أن يكون لوجه الله جل وعلا، وأن يكون للآلهة المعبودة من دون الله. فالنبي صلى الله عليه وسلم استفسر وسأل: لما ببوانه؟ هل فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد؟ قالوا: لا. قال: هل كان فيها عيد من أعياد الجاهلية؟ قالوا: لا. قال: أوف بنذرك، فإنه لا وفاء نذر لنذر في معصية الله. وقال صلى الله عليه وسلم: من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه. قد يكون فيها آلهة أوثان تعبد من دون الله، فأراد هذا الرجل أن ينحر هذه الإبل تقربا إلى الله، لكن في محذور، في جاهلية سابقة في هذا المكان، فيمنع النبي صلى الله عليه وسلم من الوفاء بها نذر لئلا يشابه الكفار. يكون فيها عيد من أعيادهم يتجمعون فيه في السنة، على رأس السنة أو رأس الشهر يجتمعون ويعملون ما يعملونه، هذا عيد. قالوا: لا، ما فيها وثن ولا عيد. قال عليه الصلاة والسلام: أوف بنذرك. نذر أن يذحر إبلا في مكة تقربا إلى الله، هذا حسن. نذر أن ينحر إبلا بالطائف ليطعم الفقراء، تقول: لا بأس، لأن الإطعام في حد ذاته مأمور به شرعا، والنحر تقربا إلى الله مأمور به شرعا. قل: إن صلاتي ونسكي ذبحي. أوف بنذرك. نذر أن يذبح لضريح من الأضرحة، السيد فلان أو الولي فلان أو نحوه، نقول: هذا شرك أكبر مخرج من الملة، لأن الذبح لله عبادة والذبح لغيره شرك، وكل عبادة تصرف لغير الله تكون شركا أكبر. فالله جل وعلا يعلم ما في نياتكم بهذا النذر، أهو التقرب إلى الله أم هو التقرب إلى الأضرحة والسادات والمعبودات من دون الله، فالله يعلم ذلك. ثم إن النذر في حد ذاته كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يأتي بخير، وإنما يستخرج به من البخيل. فنقول لا ينبغي للمسلم أن ينذر، فإذا جاء الشخص وقد نذر نقول إذا تحقق لك ما نذرت من أجله فأوف بنذرك. يقول الأول كيف تقولون لهذا أوف بنذرك وأنا تقولون لي لا تنذر؟ نقول نعم، الشخص الذي لم ينذر بعد نقول لا يا أخي لا تنذر، النذر لا يأتي بخير، وإنما تصدق ولا تتشارك مع ربك وتقول إن فعلت لي يا ربي كذا أفعل لك كذا. لا، لا تفعل، تصدق أو لا تتصدق، لكن إن تصدقت فحسن، واطلب من ربك ما شئت. الآخر نذر أن ينحر أو يتصدق فتحقق له ما نذر من أجله، نقول يجب عليك أن توفي بنذرك. وهذا مثل من جاءنا مثلا يقول أنا دخلت مكة بعمرة قبل يومين وأريد أن أخرج إلى التنعيم لآتي بعمرة أخرى، نقول لا يا أخي لا تفعل، هذا ما ينبغي أن تفعله. جاءنا آخر وقال أنا دخلت مكة قبل يومين بعمرة ثم رأيت الناس يخرجون إلى التنعيم فخرجت إلى التنعيم وأحرمت بعمرة أخرى وأنا الآن محرم بعمرة أخرى، نقول أتم عمرتك. يقول لنا ذاك كيف تقول لهذا أتم عمرتك وأنا تمنعونني؟ يقول نعم، أنت ما دخلت بنسك فما ينبغي أن تدخل بنسك وأنت قد أتيت بنسك قبل قليل. وهذا دخل بالنسك بالفعل، ما نخرجه من النسك إلا بإتمامه، لأن الله جل وعلا يقول وأتم الحج والعمرة لله. فقد يشتبه الأمر على بعض الناس إذا قيل له إن النذر لا يأتي بخير وإنما يستخرج به من البخيل، والله جل وعلا يقول وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه، ويقول جل وعلا يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. نقول نعم، لا معارضة بينهما، من أراد أن ينذر يقول أترون أن أقول إن شفى الله مريضي تصدقت بألف ريال أو صمت شهرا؟ نقول لا يا أخي، تصدق بما شئت واطلب من ربك شفاء المريض، صم ما شئت من الأيام واطلب من ربك ما شئت ولا تنذر. فالرجل الذي يقول هل أنذر؟ نقول لا يا أخي ما ينبغي لك أن تنذر. آخر يقول نذرت إن نجحت في الامتحان أن أصوم أسبوعا وقد نجحت، نقول يجب عليك أن تفي بنذرك لأنك نذرت وتحقق لك ما نذرت. لكن أخي لا تتوقع أنه حصل لك النجاح من أجل النذر، هذا لا يجوز لك، هذا إساءة ظن بربك جل وعلا أنه ما أعطاك النجاح إلا لأجل أن تصوم. لا، ولهذا كره بعض العلماء النذر، قال ابتداء النذر مكروه، فإذا تحقق للإنسان ما نذر من أجله وجب عليه أن يوفي بنذره، وإن لم يتحقق له ما نذر من أجله فلا يلزمه الوفاء. وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه، مثل ما تقدم في النفقة في ترغيب وتخويف، ترغيب بالإخلاص لله جل وعلا بأنه يعلم ما في قلبك، وترهيم وتخويف من الشرك والتوجه إلى غير الله وقصد غير الله، كما يقصد كثير من عباد القبور يذبحون لساداتهم ولمن يزعمون أنهم أولياء يتقربون بذلك إليهم لينفعوهم عند الله، وهذا هو الشرك الأكبر، فإن الله يعلمه. وما للظالمين من أنصار، من ظلم وأظلم الظلم ما هو الشرك بالله، لأن صرف حق المخلوق لمخلوق آخر ظلم، وأسوأ منه وأشد ظلما صرف حق الله لمخلوق، فحق الله ما يجوز أن يصرف لغيره أبدا، لا لملك مقرب ولا لنبي مرسل. الله جل وعلا يكره ذلك، وهو غني عن المشاركة، ما يريد المشاركة مع أحد، والنبي صلى الله عليه وسلم لما قال له قائل ما شاء الله وشئت تغير وقال أجعلتني لله ندا، بل ما شاء الله وحده، الله جل وعلا لا ند له ولا مثيل له ولا شبه له ولا كفء له، سبحانه وتعالى لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وما للظالمين من أنصار، يخبر بأن الظالم يوم القيامة لن يجد من ينصره ولا من يدافع عنه ولا من يحسن فعله ولا من يشفع له ولا من يرحمه، لأنه ظلم نفسه بصرف حق الله إلى غير الله تعالى، وذلك أظلم الظلم. يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم.
يخبر الله تعالى بأنه عالم بجميع ما يفعله العاملون من الخيرات من النفقات والمنذورات، وتضمن ذلك مجازاته على ذلك وأوفر الجزاء مجازاته على ذلك أوفر الجزاء للعاملين لذلك ابتغاء وجهه ورجاء موعوده، وتوعد من لا يعمل بطاعته بل خالف أمره وكذب خبره وعبد معه غيره، فقال تعالى وما للظالمين من أنصار، أي يوم القيامة ينقذونهم من عذاب الله تعالى ونقمته.
إن تبدوا الصدقات فنعما هي، إن تبدوها تظهروها فهي نعمة، ونعمة الصدقة، ونعمة الشيء يبدأ إظهاره حسن فنعما هي، وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم. إن تبدوا الصدقات، ما المراد بالصدقات هنا؟ قال بعض العلماء يشمل صدقة الواجبة وصدقة التطوع، وبعض العلماء قال هذا في صدقة التطوع لأنها هي التي إخفاؤها أفضل، وأما الزكاة الواجبة فإظهارها أفضل. روي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال صدقة التطوع سرا تفضل على صدقة العلانية 70 ضعفا، والصدقة الواجبة علانية تفضل على صدقة الواجبة سرا 25 ضعفا. فالواجبة قالوا إظهارها أولى، أولا ليقتدى به، ثانيا ليبعد عن نفسه التهمة لأنه لا يزكي، فإظهار صدقة الواجبة إبعاد للمرء عن تهمة البخل بالزكاة ومنع الزكاة، فقالوا يحسن إظهارها. ومن العلماء من فصل في هذا فقال إن كان المال ظاهرا فإظهار زكاته أولى، وإن كان المال خفيا فإخفاء الصدقة أفضل، لأنه قالوا الأصل في إخفاء الصدقة إلا إذا كان هناك مبرر من أجل أن يقتدى به أو من أجل أن يبعد عن نفسه التهمة بأنه يمنع الزكاة، وإلا فالأصل الإخفاء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر من السبعة الأصناف الذين يظلهم الله في ظله يوم القيامة رجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، يخفي حتى عن نفسه إن استطاع، يخفي عن بعضه لا يعلم بصدقته. فقالوا الأصل في الصدقة الإخفاء إخلاصا لله، إلا إذا كان هناك مبرر كان يكون إنسان مثلا يظهر بمظهر حسن وأنت تعلم أنه فقير فتعطيه علانية حتى يقتدى بك، لأن الكثير من الناس إذا رأى الرجل المتعفف الذي عليه الملابس الحسنة تسترا يقول هذا غني، بينما هو قد يكون فقير وأفقر من الفقير، لكن طبعه التعفف وعدم إظهار الفقر. فإذا تصدقت على مثل هذا علانية إذا كان ما يضيره ويجرح شعوره فتصدق عليه علانية حتى يفطن له الآخرون أنه في حاجة، أو إذا كان الناس مثلا توقفوا عن الصدقة إما استقلالا لما بأيديهم أو لأمر ما فبادرت وأعلنت صدقتك فذلك خير، من دل على خير فله مثل أجر فاعله، إذا كان فعل ذلك ليقتدى به. فالنبي صلى الله عليه وسلم سر من الأنصاري الذي جاء بصدقة سرة كادت تعجز يده عنها بل عجزت، فتهلل وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم فتسارع الناس في الصدقة. فإذا بادر الإنسان بإخراج الصدقة من أجل أن يقتدى به ولا يستقل الآخرون ما بأيديهم، قد يكون الإنسان مثلا يفتش في جيوبه ما يجد إلا شيء قليل فيقول استحي أقدم هذا فيترك، ثم الآخر كذلك والآخر كذلك فيحرم الفقير. فإذا تصدقت بالشيء اليسير وتصدق الآخر بمثله وهكذا اجتمع الخير الكثير، فلا يحقر الإنسان صدقته وإن قلت. فعائشة رضي الله عنها لما جاءت الفقيرة معها ابنتان ثلاثة أنفار جميع ما وجدت عندها في الدار إلا تمرة واحدة فأعطتها إياها، بيت النبي صلى الله عليه وسلم ما فيه إلا تمرة واحدة، فأخذتها الفقيرة وشقتها نصفين بين ابنتيها ولم تطعم منها شيء. والمرة الثانية جاءتها الفقيرة ولم تجد عندها إلا ثلاث ثمرات ومعها ابنتان فأعطتها إياها، فأعطت كل واحدة تمرة، وأرادت أن تأكل الثالثة فاستطعمتها ابنتاها فشقتها بينهما نصفين. وما استقلت عائشة رضي الله عنها التمرة الواحدة ولا الثلاثة تمرات، أعطت مما وجدت. وأحيانا ما يكون في البيت شيء إطلاقا، كما جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم يدور على نسائه ضحى، هل عندكم من شيء يوكل؟ وكل واحدة من أمهات المؤمنين تقول لا والله يا رسول الله إلا الماء، ما عندنا ما يفطر الصائم إلا الماء. فيقول صلى الله عليه وسلم إني إذا صائم، ينوي الصيام النفل ضحى لكونه ما وجد شيئا يأكله فنوى الصيام عليه الصلاة والسلام. فلا يستقل الإنسان صدقته ريال أو جزء من الريال أو ما تيسر، يعطي مما تيسر. إن تبدوا الصدقات فنعم ما هي، فنعم ما هي، نعم ما هي، فيها قراءتان بفتح النون وكسر العين، نعم نعم ما هي، نعم ما هي، على وزن فاعل، فاعل. وكسر النون والعين نعم ما هي، وهي قراءتنا قراءة حفص عن عاصم، فنعم ما هي يعني نعم الفعلة، نعم الشيء، نعم ما تعمل. إذا أبديته، أبديت صدقتك فنعم هذا، هذا نعم الشيء، لا لوم عليك ولا ذنب. وإن تخفوها أي الصدقة وتؤتوها الفقراء المستحقين، تخفيها وتحرص على أن تقع في يد مستحق، ما تخفيها ولا تبالي بيد من وقعت، لا، احرص على أن تقع صدقتك في يد مستحق فهو خير لكم، فهو خير لكم. إذا أخفيتموها وأعطيتوها المستحقين فذلك خير لكم. من هذه قال بعض العلماء المراد بهذه صدقة التطوع، لأنها هي التي إخفاؤها خير وأفضل. ويكون كلمة خير أفعل تفضيل على بابه، يعني إخفاؤها أفضل من إعلانها. وعند من يقول إن المراد مطلق الصدقة، صدقة التطوع والواجبة، يقول خير هذه ليست على بابها، يقول يعني خير فعلتم، عمل صالح عملتموه. وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو عمل فاضل، فهو عمل حسن، فهو عمل تؤجر عليه، ليست على بابها، فهو خير لكم ويكفر عنكم من سيئاتكم. يكفر ونكفر. ومن هذه قل تبعيضية، لأن الصدقة تكفر بعض السيئات فيكون المسلم على خوف ووجل، وهو إذا تصدق خلاص ذهبت سيئاته، لا، الصدقة تكفر بعض السيئات. ومن السيئات ما لا تكفره الصدقة، لأن السيئات تتفاوت، والأعمال الصالحة تكفر كثير من السيئات لكن ليست كلها. فالأعمال الصالحة والخطأ إلى المسجد والوضوء وإماطة الأذى على الطريق وسائر الأعمال الصالحة يكفر بها عن السيئات، لكن ليست كل السيئات، كما قال الله جل وعلا: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. الصغائر يكفرها، لكن الكبائر تحتاج إلى توبة. ويكفر عنكم من سيئاتكم من تبعيضية. هذه زائدة للتأكيد فقط وليست تبعيض. والله بما تعملون خبير، حث وترغيب وتخويف وترهيب. انتبه، ما تنفق الله جل وعلا عليم به، يثيبك عليه، فلا تحسب أن يضيع منه شيء، بل سارع وأنفق ما تيسر، ابذل الصدقة القليلة والكثيرة علانية وسر، فالله يثيبك على ذلك. هذا في تشجيع. وفي تخويف وترهيب، أنك قد تعمل العمل تراءى للناس أنك تريد وجه الله، بينما أن تريد الناس يتحدثون بك بالمجالس، يقول فلان يتصدق، فلان يعطي، فلان كذا. فالله مطلع على ما في نيتك وضميرك، لا تخفى عليه خافية. فالناس يجهلون كثيرا من الأمور ويحسنون الظن بالمسيء، وقد يسيئون الظن بالمحسن، لأنهم لا يدرون. والنبي صلى الله عليه وسلم أفضل الخلق، والذي يأتيه الوحي من السماء، يقول: إنكم تختصمون إلي، ولعل بعضكم يكون ألحن بحجتي من بعض فأحسب أنه صادق، فمن قضيت له بحق أخي فلا يأخذه، فإنما هي قطعة من نار، فليأخذها أو ليدعها. الرسول عليه الصلاة والسلام يقضي بين الناس وهو لا يعلم المحق من المبطل إلا بما يظهر، وإلا حقيقة الأمر الله أعلم بها. والله بما تعملون خبير، والخبير هو المطلع على خفايا الأمور، على خفايا الأمور. الشيء الخفي يطلع عليه جل وعلا، لا تخفى عليه خافية. أقرأ.
فيقول الله تعالى: إن تبدوا الصدقات فنعما هي، أي إن أظهر أن أظهرتموها فنعم شيء هي. وقوله تعالى: وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم، فيه دلالة على أن إسرار الصدقة أفضل من إظهارها، لأنه أبعد عن الرياء، إلا أن يترتب على الإظهار مصلحة راجحة من اقتداء الناس به فيكون أفضل. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الجاهر بالقرآن كالجاهر بالصدقة، والمسر بالقرآن كالمسر بالصدقة. والأصل أن الإصرار أفضل لهذه الآية، ولما ثبت في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله.
والمراد والله أعلم سبعة أصناف، وليس المراد سبعة أفراد، وإنما أصناف. نعم.
إمام عادل، وشاب نشأ في عبادة الله، ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه، ورجل قلبه معلق بالمسجد إذا خرج منه حتى يرجع إليه، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه، ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال: إني أخاف الله رب العالمين، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه.
هذا هو الشاهد من الحديث هنا. نعم.
وفي الحديث المروي: صدقة السر تطفئ غضب الرب عز وجل، وقال ابن أبي حاتم في قوله تعالى: إن تبدوا الصدقات فنعما هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم، قال: أنزلت في أبي بكر وعمر رضي الله عنهما. أما عمر فجاء بنصف ماله حتى دفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ما خلفت وراءك لأهلك يا عمر؟ قال: خلفت لهم نصف مالي. وأما أبو بكر فجاء بماله كله يكاد أن يخفيه من نفسه حتى دفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ما خلفت وراءك لأهلك يا أبا بكر؟ فقال: عدة الله وعدة رسوله.
يعني ما وعد الله جل وعلا به ووعد به رسوله من الخلف، يعني ما تركت شيئا. نعم.
فبكى عمر رضي الله عنه وقال: بأبي أنت وأمي يا أبا بكر، والله ما استبقنا إلى باب خير قط إلا كنت سابقا.
رضي الله عنهما. بكى عمر لما رأى سبق أبو بكر بالمال كله، قال: ما استبقنا إلى في خير إلا وكنت سابقا لي، مهما بذلت من جهدي في أن أسبق ما يمكن أتحصل عليه. رضي الله عنهم وأرضاهم. نعم.
ثم إن الآية عامة في أن إخفاء الصدقة أفضل سواء كانت مفروضة أو مندوبة، لكن روى ابن جرير عن ابن عباس رضي الله عنهما في تفسير هذه الآية قال: جعل الله صدقة السر في التطوع.
موقوف على ابن عباس رضي الله عنهما. نعم.
جعل الله صدقة السر في التطوع تفضل علانيتها 70 ضعفا، وجعل صدقة الفريضة علانيتها أفضل من سرها يقال 25 ضعفا. وقوله تعالى: ويكفر عنكم سيئاتكم، ويكفر عنكم من سيئاتكم، أي بدل الصدقات، ولا سيما إذا كانت سرا يحصل لكم الخير في رفع الدرجات، ويكفر عنكم السيئات. وقوله تعالى: والله بما تعملون خبير، أي لا يخفى عليه من ذلك شيء وسيجزيكم عليه.
والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
يقول السائل: إذا مات الرجل في بيته قبل أن يدفن، هل يجوز أن الذبح له؟
إذا ذبح على سبيل الصدقة لوجه الله جل وعلا صدقة للفقراء فلا بأس بهذا، لكن إذا كان في جرت العادة في المنطقة أو في المكان يذبح لغير الله في هذه الحال فلا يجوز مشابهتهم. وأما إذا كان الذبح لله ويراد بذلك الصدقة على الفقراء فلا بأس بهذا، لأن الذبح لله عبادة والصدقة على الفقراء جائزة في كل وقت. يقول: في بلادنا يذبح للأولياء فهل يجوز ذلك؟ هذا هو الشرك الأكبر. إذا ذبح على اسم الولي فلان، وهذا الولي ما يدرى أهو ولي أم عدو، هل هو تقي أم شقي، لا يدرى أهو في روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النار، إلا إن كان ممن شهد له النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة. شهد له النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة وهو لا يرضى بأن يعبد من دون الله، كبعض الصحابة رضي الله عنهم وأهل البيت عبدوا من دون الله وهم لا يرضون، ويذبح لهم وهم لا يرضون بهذا، وهم في رياض الجنة يتقلبون والناس يعبدونهم من دون الله ومع الله تعالى الله. الذبح يكون لله وحده، الذبح عبادة، وأي عبادة من العبادات الذبح والصلاة والزكاة والصوم والحج والتوكل والخشية والرغبة والرهبة والتذلل، كل هذا لله وحده. فإذا صرف شيء من أنواع العبادة لغير الله تعالى فذلك شرك أكبر مخرج من الملة، سواء ذبح مثلا على اسم من هو ولي بالفعل من أولياء الله مشهود له بالجنة، أو ذبح على اسم من يزعم أنه ولي وليس بولي، أو ذبح على اسم جني أو شيطان أو أي مخلوق من دون الله مخلوق من مخلوقات الله فذلك شرك أكبر، لأن الذبح الذي هو عبادة لله لا يجوز صرفه لغير الله تبارك وتعالى. ولا تنظر إلى من هلك كيف هلك ولا إلى من ضل كيف ضل، والله جل وعلا يقول وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله، ويقول جل وعلا وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، والأكثرية غالبا هم الذين على الضلال والقلة هم الذين على الحق. فكثير اليوم ممن يدعي الإسلام يصلي وربما بالصف الأول وربما يأتي للمسجد قبل الأذان ويصلي ويتنفل قبل الصلاة، ثم إذا سلم من صلاته توجه إلى قبر الولي أو الضريح الموجود في المسجد وخضع بين يديه قائلا يا مولاي يا سيدي يا عضدي يا ناصري افعل لي كذا، هذا الشرك الأكبر، يحبط جميع العمل، كل عمله حابط لا قيمة له. والله جل وعلا يقول في حق أمثال هؤلاء وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا لا قيمة له، لأن الشرك يحبط العمل. ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين.
يقول السائل هل علم الله السابق وكتابته السابقة تقتضي جبر العباد على أعمالهم مع التوضيح؟
لا يا أخي، علم الله جل وعلا محيط بكل شيء، والله جل وعلا قدر ما العباد عاملون قبل أن يخلقهم، والعباد يعملون ما يعملونه مختارون باختيارهم لا جبر ولا إلزام، وإنما هذا دعي إلى الحق فاستقام وذاك دعي إلى الحق فأبى، هذا أمر بالصلاة فسار هذا أمر بالصلاة فرفض، وما يدريك وما يدريني وما يدري أي مخلوق ما في علم الله، لا تدري ما في علم الله، قد يكون المرء على الشقاوة والضلالة في الظاهر وعند نهاية عمره يهديه الله فيكون على الحق فيموت على الإيمان، مثل سحرة فرعون. وقد يكون المرء في عمل الخير ظاهرا وعند نهاية عمره والعياذ بالله يختم له بسيء عمل فيكون من أهل النار، يجور في الوصية أو يتسخط على ما يصيبه من مرض ونحوه أو يقتل نفسه أو يعترض على الله جل وعلا في تصرفه وأفعاله فيهلك. والعبد لا أحد ولا جبر على هذا العمل، ما منع، يريد أن يقوم للصلاة فربط بالحلال لا يقوم، لا، والله جل وعلا يعلم ما هذا العبد عامل قبل أن يخلق العبد جل وعلا، وقدر مقادير الأشياء قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة وكان عرشه على الماء، كما جاء في الحديث الصحيح أول ما خلق الله القلم فقال له اكتب، قال ما اكتب، قال اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة، فجرى القلم بما هو كائن إلى يوم القيامة. ما أصاب من مصيبة إلا في كتاب، ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير. والله جل وعلا قدر الأشياء، والعباد ما يعلمون ما في تقدير الله وما في علم الله. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول اعملوا فكل ميسر لما خلق له، فأهل السعادة ييسرون لعمل أهل السعادة جعلنا الله وإياكم منهم، وأهل الشقاوة ييسرون لعمل أهل الشقاوة نعوذ بالله من حالهم. لما سأله سراقة بن مالك رضي الله عنه قال فيما العمل يا رسول الله؟ أفيما جرت به الأقلام وجفت به الصحف أم فيما يستأنف؟ قال بل فيما جرت به الأقلام وجفت به من الصحف. قال إذن ففيما العمل؟ قال اعملوا فكل ميسر لما خلق له.
يقول السائل ما هي عقيدة أهل السنة والجماعة في باب الأسماء والصفات مع ذكر السبب؟
عقيدة أهل السنة والجماعة في باب الصفات والأسماء إثبات ما أثبته الله جل وعلا لنفسه من غير تشبيه ولا تكييف ولا تمثيل ولا تعطيل، وما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم. فالله جل وعلا أثبت لنفسه الأسماء والصفات، وجاء في الحديث إثبات أسماء وصفات لله تبارك وتعالى يجب الإيمان بها. ويحذر المسلم طرفين حافتين مهلكتين، طائفة حافة وميله إلى التشبيه، تشبيه صفات الله بصفات المخلوقين هذا تشبيه وضلال. الناحية الأخرى التعطيل، نفي الصفة عن الله تبارك وتعالى. فالناس في باب الصفات طرفان ووسط، طرف غلو في الإثبات فشبهوا، وطائفة غلوا فيما يزعمون في التنزيه فعطلوا. وأهل السنة والجماعة أثبتوا إثباتا بلا تشبيه، ونزه الله جل وعلا عن صفات المخلوقين تنزيها بلا تعطيل، إثبات لا يترتب عليه تشبيه الله بخلقه وتنزيه الله جل وعلا عن مشابهة خلقه لا يترتب عليه تعطيل الله من صفاته.
يقول السائل نحن فتحنا مدرسة لتحفيظ القرآن الكريم في الدور الثاني، وفي الدور الأول مسجد، هل يجوز للحائض أن تجلس في التحفيظ في الدور الثاني؟
لا يا أخي، الحائض لا يجوز لها أن تجلس في المسجد سواء كان في الدور الأول أو الثاني أو الثالث أو الغرف الملاصقة للمسجد التي لها حكم المسجد يصلى فيها مثلا أيام الجمعة وعند زحام الناس، أو يصلي فيها النساء ليالي رمضان ونحو ذلك. هذه الأماكن الملحقة بالمسجد لها حكم المسجد، والحائض تدخلها لكن ما تجلس فيها. فرق بين الدخول والجلوس، فمثلا تدخل الحائض تعطي رفقتها الفطور أو تدفع العربية بصاحبتها وهي حائض، وتدخل بالعربية فإذا أوقفت صاحبتها في الصف خرجت ما تجلس، فإذا آن أوان انصرافها تأتي إليها وتدفعها بالعربية لا حرج، تأتي بالفطور أو بالفراش أو بأمر ما لرفقتها وتعطيهم ما تعطيهم وتأخذ منهم ما تأخذ وتخرج. فرق بين الدخول والجلوس، الدخول ما تمنع منه والجلوس تمنع منه. فعائشة رضي الله عنها أمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تناوله الغطاء، فقالت إنها حائض، فقال إن حيضتك ليست بيدك، يعني دخلت وأخذت الغطاء وناولته النبي صلى الله عليه وسلم. فالحائض تدخل لكن ما تجلس.
يقول السائل: بعض الناس يسلمون على المتواجدين في المسجد قبل تحية المسجد، فهل ذلك من السنة؟
من السنة إذا دخل المرء وحوله أناس ما يشوش عليهم فيسلم عليهم لا حرج، قل السلام عليكم. وإذا كانوا تعودوا هذا حتى لو كانوا يصلون يشير بيده، المسلم عليه إذا كان يصلي يشير بكفه هكذا يكفي، هذا رد السلام. أما إذا كان يشوش عليهم ما عندهم فقه وقد يردون عليه كلاما أو يخلف بهم في صلاتهم أو في قراءتهم فالأحسن لا يسلم.
يقول السائل: هل إعفاء اللحية سنة أم واجب؟
بل هو واجب لقوله صلى الله عليه وسلم: أعفوا اللحى، أكرموا اللحى، أرخوا اللحى، أحفوا الشوارب. دخل عليه مجوسيان قد أطالا الشوارب وحلقوا اللحى، فكره النبي صلى الله عليه وسلم منظرهما وقال: ما هذا؟ قال: بهذا أمرنا ربنا، يعنون كسرى. فقال عليه الصلاة والسلام: لكن ربي أمرني بإعفاء اللحية وإحفاء الشارب، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فإعفاء اللحية واجب وإحفاء الشارب كذلك، الشارب يحفى واللحية تعفى. لكن بعض العلماء رحمهم الله يقول: إذا نال الإنسان بإعفاء اللحية أذى ما يصبر عليه أو ما يتحمله بأن يسجن أو يؤذى أو يضرب أو يتهم باتهامات هو بريء منها، قالوا في هذه الحال يكون مكره ولا حرج عليه في حلقها حينئذ، لأنه مكره وليس باختياره، وإنما خوفا من التعذيب والأذى الذي لا يطيقه. والله جل وعلا قد عذر من تكلم بكلمة الكفر وقلبه مطمئن في الإيمان. يقول: مات ولد الزنا عن خال وخالة من يرثه؟ ولد زنا ميراثه لأمه وورثتها، عصبة أمه هم عصبته، لأنه ينسب لأمه ولا ينسب لأبيه.
يقول السائل: هل يلزمني تعليم ما عندي من العلم بدون إذن أو إجازة أحد العلماء لي؟
إذا عرفت شيئا من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فتعليمك لذلك من فروض الكفاية، إذا قام به من يكفي فلا إثم عليك، وإذا لم يقم به أحد فعليك أن تقوم به، فإن لم تقم به أثمت، ولا يلزم إجازة ولا يلزم شهادة ولا شيء من هذا، ما دمت تعرف سنة من سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
قول السائل: إذا كانت أموال أخي ليست حلالا وأعطاني مشروع فما حكم العمل فيه؟
تقبل هذا، ولعل الله أن يتوب عليه. والعمل وبذل المال الحرام في مشروع ينفع المسلمين مقبول، ينفع بإذن الله، ثم هو عاد وحسب نيته. إذا كان نيته التخلص من هذا المال الحرام فالله يأجره، وإن كان نيته الصدقة بهذا وهو مال حرام فالله جل وعلا طيب لا يقبل إلا طيبا. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبد ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.